في أصحاب الكلي من القسم الثالث، قلنا أن أصحاب الكلي من القسم الثالث فيهم وجوه ثلاثة بل أقوال ثلاثة، القول الأول هو قول لجريانه مطلقا، القول الثاني هو قول لعدم جريانه مطلقا، القول الثالث هو قول بالتفصيل. ثم قلنا أن منشأ الخلاف في هذا القسم أن الاستصحاب يجري فيه أو لا يجري هو أن أحد أركان الاستصحاب وهو وحدة متعلق اليقين والشك، يعني المتيقن والمشكوك واحد، هذا ركن هل هو متحقق في المقام أو غير متحقق. قلنا بأنه بناء على الوحدة الشخصية كما هو صحيح، الوحدة الخارجية المتعلق ما متحد، المتعلق غير متحد، واضح هذا. فإذا جردنا الكل، إذا جردنا الكل عن المشخصات، يعني وحدة نوعية، طيب إذا لم نجرد عن المشخصات فماكو وحدة للمتعلق. وبهذا البيان يظهر أمام الأمر الأول أنه يظهر الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني في الاستصحاب الكلي. فإن القسم الثاني كان شنو عندنا المتيقن؟ متيقن الحصة في ظن الزيت، مو شرط مع المشخصات، حتى انت انه بنجي نقول المشكوك هو الحصة في ضمن فرد اخر فصار المتيقن غير منه، هذا وين نحكي؟ في الثالث. اما بالقسم الثاني مو هيك، بالقسم الثاني المتيقن هو الكلي لا على التعيين، يعني بغض النظر عن المشخصات الكلي في فرد ما، يعني ما ملاحظ ويا المشخصات هذا المتيقن، والمشكوك هو نفسه، هو نفسه هذا الكل المعلوم بالإجماع، هذا بالقسم الثاني. فإذا جرد أما هنا في القسم الثالث لا، المتيقن هو مو الكلي بغض النظر عن المشخصات، وإنما الكلي في ضمن المشخصات، والمشكوك هو الكلي في ضمن المشخصات الأخرى، فاختلف المتيقن والمشكوك. هذا الذي يظهر من البيان المتقدم، ويظهر ايضا انه تفصيل الشيخ ما له معنى بعد، القول الثالث لا معنى له. نحن كلامنا المتقدم رد شنو؟ رد عدم رد القول للجريان، ما يدري الا على قولين فاسدين، واضح شلون؟ والتفصيل يقول هم يتبين عدم صحة التفصيل الذي قواه الشيخ الأعضاء. ليه؟ لأنه احنا في المقام هيك الكلي لو تلاحظه في المقام، واحنا نريد نستصحب الكل، لو تلاحظه مجردا عن المشخصات، يعني وحدة نوعية، مو لو تلاحظه شنو مع المشخصات، يعني وحدة خارجية، إذا لاحظناه مجردا عن المشخصات صح استصحابه، إذا لاحظناه مع المشخصات، مع المشخصات لا يصح استصحابه لتخلف الشخص، سواء كان من القسم الأول من النحو الأول من استصحاب الثاني، يعني سواء كان الفرد المشكوك تحقق الكلي فيه في ظرف الفرد الأول أو مقارنا له، لا فرق بينهما، القضية مو يم أنه في ظرفه أو مقارن له، وياي هذا ما إلى ربط. هو الشيخ الأعظم قال استصحاب الكلي من القسم الثالث بنحوين، مرة الفرد الثاني اللي شفت تحقق الكلي في ضمنه، هذا الفرد الثاني في ظرف الأول نحكم له، ومرة شنو مقارن له مو في ظرف، يعني في مجرد أن زال حقق الثاني، قال في النحو الأول يجري الاستصحاب القسم الثالث، في النحو الثاني لا يجري. نقول هو تعال احنا منشأ الجريان وعدم الجريان شو؟ منشأ الجريان وعدم الجريان ان الكل الذي يراد استصحابه إن لاحظ ما مجردا على المشخصات صارت وحدة متعلقة وحدة نوعية، إن لاحظ ما مع المشخصات وحدة خارجية ماكو وحدة متعلقة، بغض النظر عن كون الكلي تحقق في ضمن الفرد الثاني في ظرف الفرد الأول أو مقارنا له، هذا لا ما إلى ربط في الجريان وعدم الجريان. هذان الأمران تبين مما تقدم. نقراهن حتى ننتقل للتنبيه. قال: وبهذا يفترق القسم الثالث عن الثاني، القسم الثاني من استصحاب الكلي. وبهذا شنو وبهذا؟ وبكون أنه في القسم الثالث ماكو وحدة متعلقة، لأن الحصة المتيقنة في ظن زيد والحصة المشكوكة في ظن عمرو، فصار المتيقن غير المشكوك. وبهذا يفترق القسم الثالث عن القسم الثاني من الاستصحاب الكلي، لأنه في القسم الثاني ذات الحصة من الكل المتعين واقعا المعلومة الحدود على الإجمال هي نفسها مشكوكة البقاء. ما ملاحظين يا تشخصات، حيث لا يدرى أنها الحصة المضافة إلى الفرد الطويل أو إلى الفرد القصير، وهذا بخلاف القسم الثالث. الحصة المتيقنة لا في ظن زيد بعض خيال، هذا تبين. وبهذا أيضا يتضح أنه لا وجه للتفصيل المتقدم الذي مال إليه الشيخ الأعظم، فإن احتمال وجود الفرد الثاني في ظرف هذا النحو الأول مو، فإن احتمال وجود الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الأول لا يقدم ولا يؤخر ولا يضمن الوحدة الخارجية للمتيقن والمشكوك. واضح وياي؟ لأن احنا شقلنا قلنا لو وحدة نوعية فيجب الاستصحاب، لو وحدة خارجية لا يجب الاستصحاب. استراتيجية إذا على المبنى الصحيح الوحدة الخارجية يا خو، كون الفرد الثاني في ظرف الأول أو مقارن ما يضمن للوحدة الخارجية، يبقى المتيقن غير المشكوك. يقول: ولا يضمن الوحدة الخارجية للمتيقن إلا إذا قلنا بمقالة الرجل الهمداني من يذهب إلى أن نسبة الكلي إلى أفراده من قبيل نسبة الأب الواحد إلى الأبناء إلى أبنه، وحاش الشيخ أن يرى هذا الرأي، ولا شك أن الحصة الموجودة في ضمن الفرد الثاني من أول الأمر مشكوكة الحدوث، وأما المتيقن حدوثه فهو حصة أخرى وهي في عين الحال متيقنة الارتفاع، ويكون وزان هذا القسم وزان استصحاب الفرد المردد الآتي ذكره اللي راح نقولها من الاستصحاب المتميز. تنبيه: تنبيه شوية التفتوا لي، ما مو قلنا القسم الثالث أولا وحدة المتعلق قبل بيان التنبيه. نسأل سؤال: وحدة المتعلق بالنظر الدقي العقلي لو بالنظر العرفي؟ يعني النظر العرفي منتقل من انتهى انه وحدة المتعلق المفروض من الروايات انصب اليقين على لا تنقض اليقين بالشك، واضح وياي؟ انتهينا من المفروض من الاخبار، لأنه إذا كان واحد يصدق عليه نقض اليقين، أما ذاتين أحدهما أجنبي عن الآخر، واضح هذا؟ جيد. إذا من الأخبار أو الخطاب يخاطب بالعرف، فلما يقول فلما نفهم أنه لا بد أن يكون متعلق واحد وحدة، وين بيا نظر نظر العرف مو نظر العقل، هذا أمر متفق عليه ما في خلاف، حتى الشيخ الأعظم همينة صاحب تقريبا الكل يقولون بذلك أنه الوحدة وحدة العرفية مو الوحدة الدقية العقلية. فعلى هذا إذا بالدقة العقلية مو واحد المتيقن والمشكوك، بالدقة العقلية المتيقن والمشكوك شبيه مو واحد ماكو واحدة، بس بالعرف يرونه واحد، يكفي هذا ما يكفي المفروض يكفي ما دام اكو وحده للمتيقن والمشكوك في نظر العرف هذا يكفي في تحقق هذا الشرط وبالتالي يجب. حتى اذا كان بالدقه العقليه مو واحد اثنان ما نشوف واضح هذا في بول. اذا كان هذا الكل مو متحقق في ضمن الفرد الاول والان نشك ببقاء الكل ولكن شكنا ببقاء الكل منين اتي؟ اتي من اننا نحتمل نقطع بارتفاع الاول نقطع شنو؟ بارتفاع الاول ونحتمل تحققه في ظن فرده لو في ظرفه لو مقع. يقول اذا كان العرف يرى واضح لي ان هذا الفرد وهذا الفرد الثاني هما فرد واحد الفردان فرد واحد وصار لي الكل اللي متحقق بالفرد المتيقن والكل اللي متحقق بالفرد المشكوك هما فرد واحد الارض يراهما فرد واحد بعد صارت وحدة متعلق مو يشيك يدري فلهذا صح استثنوا من هاي الصورة من اصحاب الكل الثالث اللي قائل بعدم جريانه اما مطلقا او على التفصيل قال اذا كانت هناك وحدة للمتيقن والمشكوك في نظر العرف وان لم يكونا واحدا في الدقة العقل اذا كانت اكو وحدة عرفية للمتيقن والمشكوك يجري الاستحقاق يجري الاستحقاق كما في مثال السواد الشديد والضعيف وفي لسان السابقة اتيقن ب اكو سواد شديد اكو سواد شديد اتيقن بي فاتيقن بوجود السواد كل السواد لو ما اتيقن اتيقن الان اقطع بزوال الشديد اشك في ان السواد اكو سواد ضعيف لو ما واضح يا اقطع بالفرد الاول ارتفاع بس انا عندي كل السواد شديد متيقن اشك هذا كل السواد هل تحقق في ضمن سواد ضعيف او لم يتحقق اشك في بالي هل هذا السواد الضعيف لو في ظرف الاول لو شنو مقارن اشك واضح وياي بالدقه العقليه هنا كل السواد في ضمن الشديد برضه هذا المتيقن كل السواد في ضمن الضعيف فرد اخر هذا المشكوك والفرد الضعيف بالدقة العقلية غير الفرد الشديد موجي بالدقة العقلية بس العرش يراهما الضعيف والشديد يراهما واحد هو سوا عرف يقول سوا اذن يجري لان انا كل انا السواد كنت متيقن به والان حتى انا قطعت بزوال الشديد ولكن اشك في وجود سواد ضعيف فأشك ببقاء الكل وعدم بقائه أشك بالمتوقع واضح استثنوا هاي الصورة فيما إذا كان أكو وحدة في نظر الحور هذا ذكر يعني الشيخ الأعظم يعني يذكرونه سيد الخوي رحمة الله عليه قال هذا الاستثناء من قبيل الاستثناء المنقطع في كلامه لا مو قسم ثالث على هذا اذا بالنظر عرض واحد بعد ما صار قسم ثالث صار قسم اول لو انا من تيقنت بوجود زيد بالدار اتيقن بالانسان لو لا الان اشك بخروج زيد اشك ببقاء الانسان لو ما اشك هذا قسم اول مو يقول هذا وإذا الفرد واحد صار حالة حال زي هذا السواد الشديد والضعيف صار حالة حال زي فشلون أنا أتيقن بوجود زيد وأشك ببقاء زيد؟ أشك ببقاء الكلي، كذلك في المقام ما دام الفرد واحد أتيقن بالسواد للشديد، والآن أشك ببقاء السواد احتمال تحققي فيه ضمن الضعيف فهو فرد واحد في نظر الحر. فإذا فرد واحد صار حاله صار هذا حقيقة داخل في القسم الأول، فاستثناؤه من القسم الثالث من قبيل الاستثناء المستقيم. هاي غير بالدقة العقلية، أما هما واحد فكأنه ويتدري شو معناه. أنا أحسب الوجود بالضعيف، يعني أحسب الوجود بنفس السواد المتيقن. ليش العقل؟ النظر الأرض واحد شنو معناه واحد؟ هو مو كان تحقق في الشديد؟ الآن أنا أقطع في ارتفاع الشديد. يعني وأحتمل وجوده في ضمن فرد الضعيف، يعني نفس الفرد الأول. هذا مو مستثنى. مو واحد درس. أنا تعلمت استثناء. وش قال علمت استثناء؟ يقول هذا تستثنون المثال شنو معنى؟ مو جالسها بس الأول بس استثناء زين. قال وبهذا يفترق القسم الثالث عن قرينا هذا قرينا تنبيه وقد استثني من هذا القسم الثالث ما يتسامح به أو يتسامح به العرف فيعدون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالمستمر الواحد، مثل ما لو علم السواد الشديد في محل وشكت ارتفاعه اصلا او تبدله بسواد اضعف فانه في مثله حكم الجميع بجريان الاستصحاب. ومن هذا الباب ما لو كان شخص كثير الشك ثم شك في زوال صفة كثرة الشك عنه اصلا او تبدلها الى مرتبة من الشكل دون الأولى، كما إذا كان كثرة شكله بين الثلاث والأربعة والآن قطع بزوال الثلاث والأربعة بس يحتمل وجوده ضمن الثلاث اثنين والأربعة. قال الشيخ الأعظم في تعليل جريان الاستصحاب في هذا الباب، يعني في هذا المستثنى، في هذا الاستثناء العبرة، لا مو في هذا الباب مطلقا، يعني العبرة في جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق، ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة، ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة للفرد السابق. إذن المراد العرض، يعني أن العبرة في اتحاد المتيقن والمشكوك والاتحاد العرفي عرفا بحسب النظر المسامح، وإن كان بحسب الدقة العقلية متغايران كانا متغايرين كما في المقام التنبيه الثاني. هذا التنبيه الثاني ينقل شبه في المقام. احنا القسم الثاني قلنا بالجريان الاستصحاب، لو ما قلنا مو الاستصحاب الكلي قلنا له لا قلنا اكو شبه في المقام على اصحاب جريان الاستصحاب. يقول اعقل الشبه بكلمتين جريان، اذا لو ان قلنا بجريان الاستصحاب القسم الثاني استصحاب الكل من القسم الثاني يلزم محذور لا احد يلتزم به، فلما كان اللازم باطل لا احد يلتزم به. اذا القول بجريان الاستصحاب من القسم الثاني باطل هم محذور. واضحة. لو جرى استصحاب الكل من القسم الثاني للزم شيء كاتب لا أحد يكتب. فإذا لا لزمه شيء فاسد فالملزوم فاسد وهو القول بجريان استصحاب الكل من القسم الثاني. ملخص الشبهة هذا خلي نبين شلون بالله يلزم شنو الشيء الفاسد اللي يلزم. واضح وياك تبين بمقدمة المقدمة الأولى آني توبي يسمونه الشبهة العبائية لأن هو اللي أشكر بها سيد إسماعيل الصدر زين في زمن صعب الكفاية زين فيقول بجرد حصر قسم الثاني فجاء بإشكال قال له مثلا عباتي هي شيء نقرر الشبهة إذا كذا كذا سميت هذا الشيء مو مختصة بالعضاء حتى بالطاية حتى بأي شيء واضح أما مختصة بالعضاء بس هو لكون الإشكال إشكال عندما طرحه جاب مثال العضاء سميت بهذا الشيء. المقدمة الأولى أنه إذا عبات وقعت عليها نجاسة ما أدري النجاسة هذا الطرف هذا ما أدري زين تجي تغسل هذا المهم الآن أبدي نسأل هذا الصار وآني كنت متيقن بالنجاة لو ما قلت نجاة بس يا نجاة الجهر به يعني نجاسة أحد الطرفين وطرف معين فرد المردد مو شيء يعني في ظني فرد المردد كلي في ظني فرد المردد لذلك طرف واحد قد يكون هذا الآن أشك ببقاء النجاسة أشك لو ما أشك لما غسلت الفرد هذا الطرفين أشك ببقاء النجاسة لو ما أشك شو سوي؟ هذا صفحة النجاسة صفحة النجاسة العضاء مو شيء صفحة النجاسة العضاء قول إذا صفحة النجاسة العضاء تقول شنو معناه؟ معناه إذا إيد مبللة إذا إيد مبللة تلاقت هذا الطرف تتنجس لا ما تتنجس من هذا غسلنا مو يم هذا الطرف حتما اذا علاقت هذا الطرف تتنجس ما تتنجس قبل النجاس المفروض تتنجس فاليد فالمفروض ان الملاقي للعباءة الملاقي لأحد الطرفين يصير يتنزل الملاقي لأحد الطرفين إذا استصحبنا النجاسة يعني إذا استصحبنا النجاسة المفروض نحكم بأن الملاقي لأحد الطرفين وهو الطرف غير المغسول الملاقي ياهو الملاقي إيدي مثلا أو الإناء الملاقي لأحد الطرفين على القول باستصحاب النجاسة المفروض نحكم على الملاقي لأحد الطرفين بالتنجي هاي المقدمة اليوم مقدمة الثانية مع أنه اتفقوا اي هو هذا قصدي احط رقم قلت هو هذا هاي المقدمة. المقدمة الثانية، مع أنه اتفقوا وأجمعوا على أن إذا عندي شبهة محصورة، إذا اتفقتوا على قضية، هاي المقدمة الثانية، وهي إذا عندي شبهة محصورة مثلا عنائين واقع أحدهما نجاسة، صحيح ما يصير أتوضي به، بس إذا مديت يدي بإناء أتنجس ولا لا؟ ما اتفقوا على أن الملاقي لأحد أطراف الشبهة أن الملاقي لأحد أطراف أحد أطراف الشبهة المحصورة لا. هاي ماكو كلام فيها. فإذا عندنا فشيء واضح وهو أن الملاقي، هاي المقدمة الثانية، أن الملاقي لأحد طرفي الشبهة المحصورة لا يحكم بنجاسته، أكو اتفاق على هذا، مع أن القول بجريان الاستصحاب من القسم الثاني المفروض شي خلينا نحكم بنجاسة الملاقي لأحد الطرفين. جاي؟ إذن بهاتين المقدمتين تظهر الملازمة اللي هي قلناها شنو؟ لو قلنا بجريان الاستصحاب من القسم الثاني للزم محذور لا يلتزم به هذا المحذور. المحذور المقدمة الثانية، وياك لا مو المقدمة الثانية، هذا المحذور يتبين يعني بيان الملازمة يتبين من هاي المقدمة. واضح وياي أنه على القول المقدمة الأولى تقولون جريان الاستصحاب، فالعبال مفروض نستصحب نجاسته، ومعنى استصحاب نجاسته أن الملاقي لأحد أطرافها اللي نحكم عليه بالنجاسة، نحكم عليه بالنجاسة. واضح وياي هاي المقدمة الأولى، مع أن أنهم اتفقوا على أن الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة لا يتنجس، وعلى القول بجريان الاستصحاب المفروض يتنجس. الآن هاي الشبهة دي من المستقبل يا يا كم بعض ما تفلع ليش يشكال؟ قال هاي الشبهة بعض من يعني علق على المسجد، قال هاي الشبهة ما حد ذكرها تنبيه المستقيم، ما حد ذكرها قبل المصنف تنبيه المستقيم، لا الرسائل لا الكفاية لا غير من الأعلام، المصنف تفرد بجعلها تنبيها مستقيما، جعله تنبيها. هو الجماعة ما يذكرون، والحق مع الجماعة مو مع المصنف. ليش؟ لأن هاي ما هاي شبهة ترد على أصحاب القسم الثاني من الكل، فالمفروض تكون ملحقة بالتنبيه الأول، مو تنبيه مستقل. إشكال ثاني يعني مو من المطلق. جاي؟ واضح جاي؟ قاعد نقول شبهة وين؟ القسم الثاني. فالمفروض من ملحقات التنبيه الأول كما فعله الأعلام. ها؟ لا. احنا قال هو راح نختصر على اثنين.
هو جماعه
اهم التنبيه. واضح يعني؟ يعني اهم التنبيهات الاستصحاب نقدر نرجع ضمنه. بدليل هو بعد ما يصير. وهذا احد الاشكال مو انه يقول يعني انت من هذا يقول لا أريد على أصل المطلب على مصنف إيه مو نسبة للشيء نقدر نوجه هاي العبارة نقول أهم تنبيهات بغض النظر عن تقييدها بأنها تنبيهات ذكرها الشيء زين زين شرع في أمور تتعلق به بلغت 12 أمرين واشتهر ونحن نذكر أهم تلك التنبيهات سميت بتنبيهات الاستقصاء. نحن نذكر أهم تنبيهات الاستقصاء. واضح وياك؟ زين. هذا الإشكال. لا تريدون جواب عن مصنع؟ لا تحكمون الإشكال. لا شيخ الأعظم ما ذكر هذا. ما ذكر. لا لا. إيه لا قطعاً الشيخ الأعظم ما ذكر هذا التنبيه. أصلاً هو هذا الشيخ الأعظم. شوف الأعظم وراء. إجت. زمن صاحب الكفاية. الشيخ الأعظم متقدم أستاذ صاحب الكفاية. أصلاً ما في شوف عبائية بالرسالة. ها؟ لا لا هو هو. اي بس وهذا من الخارج احنا نشوف انه الشيخ الاعظم اصلا ما يمثل اصلا ما مطرق لها دي. المهم هذا الاشكال يعني يسمي على عبارة المصنف يمكن اني اجاب عنه لانه المصنف من راح يحل الاشكال اجاب هاي الشبهة مو يم القسم الثاني مو يم القسم هو توهم لعله وياي الصاحب شو توهم انها من القسم هي مو يمكن هاي من قبيل اصحاب الفرد المردد وراح يدخل في بيان الفرد المردد فجاب هاي الشبهة حتى يبين انها من الفرد المردد وغرضه الاولي هو بيان الفرد المردد وبالتبع ان هذه الشبهة تدخل في الفرد المردد واضح وياي غرض الأول بهذا التنبيه بيان استصحاب الفرد المردد يجري أو لا ويمكن أن يكون قرينة على اللي قاعد أذكره أن المصنف شو مراده يمكن أن يكون قرينة على أن مراد الأصلي بيان عدم جريان استصحاب الفرد المردد واضح وياي هو عنوان التنبيه شنو قال شبه العبائية أو استصحاب الفرد يمكن أن يكون ذلك توجيها لما فعله المصنف المهم هذا اللي هذه الشبهة إذا اتضحت ندخل بالجواب إذا ما اتضحت المفروض ما ندخل بالجواب لأنه الجواب يتوقف على بيان الشبهة واضح شلون؟ أنه أنتم تستصحبون الكل من الفرد من القسم الثاني يعني نستصحب النجاسة في هذا المثال المفروض إذا استصحبنا النجاسة المفروض الملاقي لأحد الطرفين يعني الطرف غير المقصود نجس حاكمين النجاسة في العباء مع أنهم اتفقوا هاي المقدمة الثانية اتفقوا على أن الملاقي لأحد أطراف الشبه المحصورة لا يتنجس واضح هذه الشبه جوابا قال ينقل أن السيد الجليل السيد إسماعيل الصادق قد تفر ما هي السيد إسماعيل الصدر يعني ها لا 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 سيد ما قرح يعني والد سيد حسين الصدر مو مثلين اسماعيل في هذا الأول خدل سيد حيث والد سيد بار لا لا أحد يمكن يسمع الكلام بس هو اثنين ما هذا واحد قديم يعني أفضل من هذا لما متأخر والد سيد الحسين بس واحد أفضل من هذا تمام المهم علّه هذا سيد ينقل أن السيد الجليل السيد إسماعيل الصدر قدس سره دار النجف الأشرف أيام الشيخ المحقق أخون فأثار في أوصافها العلمية مسألة يتناقلوها وصارت عندهم موضعا للرد والبدل واشتهرت بالشبهة العبائية اللي نقل أن هذه الشبهة ذكرها السيد إسماعيل الصدر المحقق العراق في نهاية الأخطر والسيد الحكيم في حقائق الرسول السيد مكة وحاصلها أنه هاي المقدمة الأولى لو وقعت نجاسة على أحد طرفي عبائه ولم يعلم أنه الطرف الأعلى أو الأسفل ثم يطهر أحد الطرفين وليكن الأسفل مثلا فإن تلك النجاسة المعلومة الحدوث تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع، نفسها مشكوكة الارتفاع، فينبغي أن يجري استصحابها، بينما أن مقتضى جريان استصحاب النجاة في هذه العباءة أن يحكم بنجاة البدن مثلا الملاقي لطرف العباءة، لطرفي العباءة معا، البدن لا لطرفي العباءة لو ما لاقين، فإذا هو نصف برطوبة ولاقى الطرف يحكم بنجاسته، مفروض يحكم بنجاسته. يا ابي ليش تنتف تفتو تصحبنا النجاسة، مو احد الطرفين مثلنا، فالمفروض منشئ النجاسة منين؟ من الطرف الثاني. فحكمنا بالنجاسة بنجاسة الملاقي لأحد طرفي الشبهة المحصورة. النجاسة منين تتأتى ذاتي؟ تتأتى فهمنون من الطرف المحصور، تتأتى من الطرف الثاني، فالبدن تنجس لأنه لاقى هذا الطرف. فحكمنا بنجاسة الملاقي لأحد طرفي الشبهة المحصورة. هاي المقدمة الأولى، مقدمة الثانية، مع أن هذا اللازم باطل قطعا بالضرورة، لأن ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة محكوم عليه بالطهارة بالإجماع كما تقدم في محله. خلي جواها خط، شنو المصنف الدوين ذكر تقدم في محله، عارف يعني وين تقدم في محله؟ تطرقنا لشبه المحصورة، محصورة نعم، شبه المحصورة يذكرها في تنبيهات على ما أظن في تنبيهات البراء، قلت البراء ما مقدم إلا أن يكون المصنف هو عدة تأليف للبراء أو كذا جير هذا الكتاب، بس ضايع ما لعله يعني هذا القسم مالت الأصحاب، إذا قريته قالوا هذا الجناب مكتب المصنف طبعا، يعني ما كان مطبوع هذا القسم الأخير، ما كان مطبوع في حياة المصنف إلا أن يكون مصنف إلى يعني كتابات أخرى للفصول الأخرى أربعة وما موجود، وإلا ما متقدم. شو متقدم؟ نجاسة الملاقي لأحد الطرفين، يعني عدم نجاسة، وين قدم؟ ما قدم. وهنا لم يلاقي البدن إلا أحد طرفي الشبهة، وهو الطرف الآخر الأعلى، وأما الطرف الأسفل فهو وإن لاقى فإنه قد خرج عن طرف الشبهة. ليش خرج؟ لن نحكم بالنجاسة لأجله حسب الفرق بتطهير اليقين، فلا معنى للحكم بالنجاسة ملاقيه. والنكتة في الشبهة أن هذا الاستصحاب يبدو من باب الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، بينا شلون الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، ولا شك في أن مستصحب النجاسة لا بد أن يحكم بنجاسة ملاقى النجاسة. يعني أنا من أصل النجاسة شيء تبتو ياك مرة تبتو ياك مرة، هذا أكو بول بيبي، بول بيبي وأنت جاي تسلم عليه نجاسة إذا كمان ملاقى النجاسة، عين النجاسة البول، عين النجاسة، خلينا عين النجاسة موجود. مرة أنا ما أدري كانت إيدي نجاسة سابقا، هسه اشك في طهارتها، شو اسوي؟ استصحب نجاستها، ومن استصحب نجاسة ايدي هم من نتكلم عليها هم تتنجسها، هاي المصحف، لان المستصحب النجاسة يعني حكمه حكم النجاسة الوجدانية، النجاسة الثابتة بالتعبد حكمها حكم النجاسة الثابتة بالوجدان، فكما ان الملاقي للنجاسة الثابتة بالوجدان يتنجس، فالملاقي للنجاسة الثابتة بالتعبد بالأصل. هذا يقول ولا شك في أن مستصحب النجاسة، مستصحب مو مستصحب مثل ما قريت أول مرة، ولا شك في أن مستصحب النجاسة لا بد أن يحكم بنجاسة ملاقيه، بينما أنه هنا لا يحكم بنجاسة الملاقي، ليش لا يحسن؟ اكو اجماع ان الملاقي لاحد طرفي الشبهة المحصورة هاي تنجس، سيكشف ذلك، سيكشف ذلك عن عدم صحة الاستصحاب الكلي. القسم الثاني من القسم الثاني واضح ان شاء الله، ما دام اللازم باطي قطعا باطي، لانه اكو اتفاق على انه ما يصير نجاسة وتقعد تحكم بالنجاسة، فاللازم باطل فقطعا نحكم بالبطلانة من واضح هذا ان شاء الله. وقد استقر الجواب عند المحققين واضح، يعني اذا عندي اناءين احدهما نجس والاخر طاهر وما ادري النجاسه وين، وما يصير اتوضا باثنيناتهم. ليش ما يصير اتوضا باثنيناتهم؟ واضح، لانه راح يصير عندي علم اجمالي النجاسه احدهما، راح يصير عندي قطع بالنجاسه، واضح يعني، ولا اتوضا باحدهما دون الاخر ترجيح بلا مرجح. فشنو الاختيار؟ شو يخطب؟ يعني ترك احد ترك ما هذا بالنسبه للناس في قاعده الاختيار، من اتوضا بواحد من اتروم انا صحيح ما تنجس، من اتوضا بواحد من اتروم ما تنجس، من اتوضا بواحد من اتروم يعني، ولكن هذا الوضوء يقينا رفع الحدث مالتي؟ لا، لان يحتمل هذا نجس، فاحتمل رفع، احتمل الطهاره مع شلون يصير اصلي بيها؟ شلون يصير اصلي بيها ومع ان الاشتغال اليقيني شو يقتضي؟ فراغ اليقين، انا ما راح اتيقن بفراغ الذمه، راح احتمل فراغ الذمه، فبناء على ان الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني كنت تفكير. واضح هذا؟ هذا بالنسبه ما اتوضا باثنين، بس اذا عندي اغط ايدي باثنينات تنجس له لا؟ اثنين اخر الواقع قطعا تنجس كله، تعيله مصر اذا اثنين اخر قطعا تنجس كله، لان عندي علم بنجاسة احد وانت اثنين اخر مرتكبته نجس اذا بواحد ما تثنين. ياي ما تثنين. ليش مثل أنا من أجي راح أخلي إيدي بهذا الإناء أشك بالنجاسة وعدم النجاسة بإيدي، عندي يقين سابق ما إيدي طاهرة أو أصاب طاهرة حتى ما حديث يصير على الأقل أصاب طاهرة اشوف طهارتها طاهره. نعم الوضوء ما يصير اتوضا، لان انا بعد من اتوضا راح احتمل فراغ الذمه، يعني مع ان الاشتغال يقيني شيء يقتضي المهم هذا اي هذا ما عنده علم طهارة. ما عنده عند علم هو قاعد يقول حتى تعلم زين الجواب عن هذه الشبهة. نعم
لا لا لا، الطرف الثالث الشبهة المطالية
الطرف
تبقى على أي هناك تطرف، لأن المطرف الثالث
وايد استطهار يبقى هذا طرف لي في معه يبقى طرف لي شبه معه غاية الأمر أحد الطرفين خرج عن الشبه المقصود الثاني أحد أطراف الشبه المقصود زين الجواب يقول يابا بكلمة واحدة بكلمة واحدة ويحتاج إلى بيان هواي إلى أن يخلص الشبه زين الجواب شبهتك قائمة على أن هذا إصحاب من القسم الثاني جوابنا يقول استقر جواب الأعلام على ذلك يعني جوابنا أنه مو إصحاب القسم الثاني وإنما إصحاب فرد مردد إصحاب الفرد يعني إصحاب الفرد المردد واحنا الصحاب الثاني قلنا يجري اما الفرد المردد يقول اطبقت كلمتهم الا السيد اليزدي زين في حاشيتي على المكاتب اطبقت كلمتهم على عدم حجيه اصحاب الفرد المردد بعض المراحل تصحب النجاسه هذا مثالك العباء تصحب النجاسه هذا من هذا مو من اصحاب الفرد المردد لا تنقض عليه وياك اذن هذا ما يرد نقض على استصحاب القسم الثاني جيد خلاص وهذا جوابنا ما يرد اشكال في المقام يبقى اشكال وين مو هذا بالتالي هذا راح استصحب ويخالف ما اطبقوا عليه من ان الملاقي لاحد الطرفين لا يتنجس مع انه اذا استصحب اقول هذه اكمل هذا الجواب كله اقول هذا مو قسم ثاني وانما استصحاب فرد مردد وقد أطبقت كلمتهم على أن استصحاب الفرد المردد لا يجري يعني ما أقدر أستصحب في هذا مثالك ما أقدر أستصحب النجاسة وإذا ما أقدر أستصحب النجاسة بعد أنا من ألاقي على طرفي العباء أتنجس لما تنجس ما يتنجس تبقى بعد باق مخالفة للإجماع ياي هذا صورة الجواب صورة الجواب ياي بيانه تفصيلا يحتاج نبين شنو استصحاب شنو فرق استصحاب الكلي من القسم الثاني وشنو عن استصحاب الفرد المردد ونبين قضية ثانية انه ليش استصحاب الفرد المردد محجم ديال خلي نقرأ هذا المقدار ونقرأ الضابطة التي ذكرها المصنف وقد استقر الجواب حس عند المحققين عن هذه الشبهة طبعا سيد الخوي قدس الله نفسه الزكية ما جاء من هذه الشبهة لا هو هذا نحكم نجاة يعني أقر قال هاي مو شبهة ليش يقول شبهة هذا نحكم النجاس هذا مثالك نحكم النجاس ويكون استثناء من ذاك اللي قالوا الملاقي لأحد طرفي شبهة المحصورة لا يتنجس نقول إلا هذا فما جاوب ظهر مقبات المصنف أنه الأعلام كلهم جاوبوا بالجواب التقل مع أنه لا أمثال السيد مثلا السيد الخول ما جاوب لا قال استثناء من ذلك المجمع عليه المهم وقد استقر الجواب عند المحققين عن هذه الشبهة على أن هذا الاستصحاب ليس من باب الاستصحاب الكلي بل هو من نوع آخر سموه استصحاب الفرد المردد وقد اتفقوا على عدم صحة جريانه عدا ما نقل عن بعض الأدلة سيد اليزدي في حاشيته على كتاب البيع للشيخ الأعظم إذ قال بما محصله بأن تردده كان تردد الفرد المردد بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا والمفروض أن أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين فيمكن ترتيب ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقع المعلوم سابقا كما في القسم الأول خلاصة كلامه خلاصة كلامه بيقول الفرد المردد يستصحب ياي لأن تردده في علمنا لا يضر على كونه معلوم واقعا هذا الكلام تام وتام المهم فقط السيد اليزدي قال بجريان استصحاب الفرد المرتب. قال أقول ويجب أن يعلم قبل كل شيء الضابط لكون الموارد لكون المورد من باب استصحاب الكل القسم الثاني أو من باب استصحاب الفرد المرد، فإن عدم التفرقة كما أسكم العبارة ويجب أن يعلم الضابط بل الضابط بين هذين الأمرين الثاني والفرد المرد. شنو الضابط؟ يقول فإن ليش يجب أن يعلم؟ ليش يجب أن يعلم الضابط؟ يقول فإن عدم التفرقة بين الموردين هو الموجب للاشتباه وتحكم تلك الشبهة. إذن ما الضابط لهما؟ واضح هذا؟ الضابط التسوية. الضابط مرة من حيث التصور بين الفرد المرجح وبين الصحاب الكلي من القسم الثاني، مرة من حيث التصور مفهوم، مرة من حيث المورد المفهوم. من حيث المفهوم الصحاب الكلي من القسم الثاني يعني صحيح هو أكو يعني أن أتردد في تحققه في ظلم الفرد، بس ما جاي أستصحب الفرد، أستصحب الجامع الكل، أستصحب الفرد المرد، لا ما أستصحب الجامع، أستصحب نفس الفرد المرد، فرقهما مفهومان. أما من حيث المورد والتحقق من حيث الأثر المصنف وعبارته الأثر، أنا مو جاي أرتب أثر، جاي أرتب أثر عليه، مرة أصحاب الفرد أرتب عليه أثر، أصحاب الكل أرتب عليه أثر. من حيث الأثر يقول الأثر اللي أريد أرتبه، مرة أريد أرتب على الجامع ومرة أريد أرتب على الفرد. إذا أريد أرتب على الجامع يكون أستصحب ذات الحصة لا بما هي متعينة ذات الحصة لا بما يعني الجامع. إذا أريد أرتب الأثر على من؟ على الكل، فأستصحب الجامع. ومرة أريد أرتب الأثر على الفرد، على الخصوصية، على الحصة المتعينة حيث هي متعينة، يعني على الفرد على الخصوصية. فإذا أريد أرتب الأثر على الفرد يكون شيء أساسي هذا الفرق بينهما من حيث الأثر. مرة الأثر أرتب على الجامع يكون أرتب الجامع، مرة أرتب الأثر على الفرد يكون أرتب الفرد. هذا هو الفرق بينهما. قال إن الضابط في ذلك أن الأثر المراد ترتيبه إما أن يكون أثرا للكل، أي أثر لذات الحصة من الكل لا بما لها من التعيين الخاص والخصوصية المفردة مفردة تنفع، أو ذلك أثرا أثرا فرأت أثرا يا ما عندي أثرا أولا أثرا لذات الحصة يعني المفروض أثر أثرا أنا ما عندي أثرا أو أثرا للفرد، أي أثر للحصة بما لها من التعين الخاص والخصوصية المفرد. فإن كان الأول فيكفي فيه في ترتب الأثر، ترتب الأثر الأثر على الجامع يكفي فيه استصحاب القدر المشترك أي ذات الحصة. مرة أريد أرتب أثر الكل، مرة أريد أرتب أثر الفرد، إلا أريد أرتب الكل أثر الكل يكون كسر يكفي استصحاب الكل. اذا اريد ارتب اثر الفرد ما يكفي استصحاب الكل، كنت استصحب الفرد المرد. هذا الفرق بينهما. قال فان كان الاول فيكفي في استصحاب القدر المشترك اي ذات الحصه الموجوده اما في ضمن الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير انه هو الحادث يعني الفرد القصير، او الفرد المقطوع البقاء يعني الطويل على تقدير انه هو الحادث، ويكون ذلك من باب استصحاب الكلي القسم الثاني. وقد تقدم اننا لا نعني من استصحاب الكلي نفس الماهيه بل استصحاب وجودها في الواقع في الخارج. وإن كان الثاني يعني أثر الفرد فلا يكفي استصحاب القدر المشترك، وإنما الذي ينفع لترتيب الأثر الفرد هو استصحاب الفرد بما له من الخصوصية المفردة المفروض فيه فيه في الفرد أنه مردد بين الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه الحال أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه الحد، ويكون ذلك من باب استصحاب الفرد المردد. إذا عرفت هذا يبقى هذا بين الضابط بين الحال كله.